كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يخبر تعالى عما يقع يوم القيامة من الأهوال العظيمة فقال تعالى كلا أي حقا إذا دكت الأرض دكا دكا أي وطئت ومهلت وسويت الأرض والجبال وقام الخلائق من قبورهم لربهم وجاء ربك يعني لفصل القضاء بين خلقه وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق محمد صلوات الله وسلامه عليه بعدما يسألون أولي العزم من الرسل واحدا بعد واحد فكلهم يقول لست بصاحب ذاكم حتى تنتهي النوبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها فيذهب فيشفع عند الله تعالى في أن يأتي لفصل القضاء فيشفعه الله تعالى في ذلك وهي أول الشفاعات وهي المقام المحمود كما تقدم بيانه في سورة سبحان فيجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء كما يشاء والملائكة يجيئون بين يديه صفوفا وصفوفا وقوله تعالى وجيء يومئذ بجهنم قال الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن العلاء بن خالد الكاهلي عن شقيق عن عبد الله هو بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها وهكذا رواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن عمر بن حفص به ورواه أيضا عن عبد بن حميد عن أبي عامر عن سفيان الثوري عن العلاء بن خالد عن شقيق بن سلمة وهو أبو وائل عن عبد الله بن مسعود قوله ولم يرفعه وكذا رواه ابن جرير عن الحسن بن عرفة عن مروان بن معاوية الفزاري عن العلاء بن خالد عن شقيق عن عبد الله قوله وقوله تعالى يومئذ يتذكر الإنسان أي عمله وما كان أسلفه في قديم دهره وحديثه وأنى له الذكرى أي وكيف تنفعه الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يعني يندم على ما كان سلف منه من المعاصي إن كان عاصيا ويود لو كان ازداد من الطاعات إن كان طائعا كما قال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا علي بن إسحاق حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن محمد بن عمرة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن عبدا خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت في طاعة الله لحقره يوم القيامة ولود أنه يرد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب. قال الله تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد أي ليس أحد أشد عذابا من تعذيب الله من عصاه ولا يوثق وثاقه أحد أي وليس أحد أشد قبضا ووفقا من الزبانية لمن كفر بربهم عز وجل وهذا في حق المجرمين من الخلائق والظالمين. فأما النفس الزكية المطمئنة وهي الساكنة الثابتة الدائرة مع الحق فيقال لها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك أي إلى جواره وثوابه وما أعد لعباده في جنته راضية أي في نفسها مرضية أي قد رضيت عن الله ورضي عنها وأرضاها فدخلي في عبادي أي في جنتهم ودخلي جنتي وهذا يقال لها عند الاحتضار وفي يوم القيامة أيضا، كما أن الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبره، فكذلك هاهنا. ثم اختلف المفسرون في من نزلت هذه الآية، فروى الضحاك عن ابن عباس نزلت في عثمان بن عفان، وعن بريدة ابن الحصيب نزلت في حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. وقال الحنفي عن ابن عباس: يقال للأرواح المطمئنة يوم القيامة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، يعني صاحبك، وهو بدنها الذي كانت تعمره في الدنيا راضية مرضية. وروي عنه أنه كان يقرأها: فدخلي في عبدي ودخلي جنتي. وكذا قال عكرمة الكلبي: واختاره ابن جرير وهو غريب، والظاهر الأول لقوله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وأن مردنا إلى الله أي إلى حكمه والوقوف بين يديه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي، حدثني أبي عن أبيه عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، قال: نزلت وأبو بكر جالس، فقال: يا رسول الله، ما أحسن هذا؟ فقال: أما إنه سيقال لك هذا. ثم قال: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن يمان عن أشعث عن سعيد بن جبير قال: قرأت عند النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن هذا لحسن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن الملك سيقول لك عن هذا عند الموت. وكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن ابن يمان به، وهذا مرسل حسن. ثم قال ابن أبي الحاتم: حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا مروان بن شجاع الجزري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال: مات ابن عباس بالطائف، فجاء طير لم ير على خلقته، فدخل نعشه، ثم لم ير خارجا منه، فلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر لا يدرى من تلاها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فدخلي في عبادي ودخلي جنتي. ورواه الطبراني عن عبد الله بن أحمد عن أبيه عن مروان بن شجاع عن سالم بن عجلان الأفطس به فذكره. وقد ذكر الحافظ محمد بن المنذر الهروي المعروف بشكر في كتاب العجائب بسنده عن قباس بن رزين أبي هاشم قال: أسرت في بلاد الروم، فجمعنا الملك وعرض علينا دينه على أن من امتنع ضربت عنقه، فارتد ثلاثة وجاء الرابع فامتنع فضربت عنقه، وألقي رأسه في نهر هناك فرسب في الماء، ثم طفى على وجه الماء ونظر إلى أولئك الثلاثة فقال: يا فلان ويا فلان ويا فلان، يناديهم بأسمائهم. قال الله تعالى في كتابه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فدخلي في عبادي ودخلي جنتي. ثم غاص في الماء وقال: فكادت النصارى أن يسلموا، ووقع سبور الملك، ورجع أولئك الثلاثة إلى الإسلام. قال: وجاء الفداء من عند الخليفة أبي جعفر المنصور فخلصنا. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة رواحة بنت أبي عمرو الأوزاعي عن أبيها: حدثني سليمان بن حبيب المحاربي، حدثني أبو أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: قل اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. ثم روى عن أبي سليمان ابن وبر أنه قال: حديث رواحة هذا واحد أمه آخر تفسير سورة الفجر، ولله الحمد والمنة. تفسير سورة البلد وهي مكية، الصفحة الحادية عشرة بعد الخمسمائة. بسم الله الرحمن الرحيم: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، يحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. هذا قسم من الله تبارك وتعالى بمكة أم القرى في حال كون الساكن فيها حلالا لينبه على عظمة قدرها في حال إحرام أهلها. قال خصيف عن مجاهد: لا أقسم بهذا البلد، لا رد عليهم، أقسم بهذا البلد. وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس: لا أقسم بهذا البلد، يعني مكة، وأنت حل بهذا البلد. قال: أنت يا محمد يحل لك أن تقاتل به. وكذا روي عن سعيد بن جبير وأبي صالح وعطية والضحاك وقتادة والسدي وابن زيد. وقال مجاهد: ما أصبت فيه فهو حلال لك. وقال قتادة: وأنت حل بهذا البلد. قال: أنت به من غير حرج ولا إثم. وقال الحسن البصري: أحلها الله له ساعة من نهار. وهذا المعنى الذي قالوه قد ورد به الحديث المتفق على صحته: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يأبض شجره ولا يختلى خلاه، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. وفي رد آخر: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. وقوله تعالى: ووالد وما ولد. قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا ابن عطية عن شريك، عن خصيف، عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: ووالد وما ولد. الوالد الذي يلد، وما ولد العاقر الذي لا يولد له. رواه ابن أبي حاتم من حديث شريك، وهو ابن عبد الله القاضي به. وقال عكرمة: الوالد العاقر، وما ولد الذي يلد. رواه ابن أبي حاتم. وقال مجاهد وأبو صالح وقتادة والضحاك وسفيان الثوري وسعيد بن جبير والسدي والحسن البصري وخصيف وشرحبيل بن سعد وغيرهم، يعني بالوالد آدم، وما ولد ولده. وهذا الذي ذهب إليه مجاهد وأصحابه حسن قوي، لأنه تعالى لما أقسم بأم القرى وهي المساكن أقسم بعده بالساكن وهو آدم أبو البشر وولده. وقال أبو عمران الجوني: هو إبراهيم وذريته. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. واختار ابن جرير أنه عام في كل والد وولده، وهو محتمل أيضا. وقوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، روي عن ابن مسعود وابن عباس وعكرمة ومجاهد وإبراهيم النخعي وخيثمة والضحاك وغيرهم، يعني منتصبا. زاد ابن عباس في رواية عنه: منتصبا في بطن أمه. والكبد الاستواء والاستقامة. ومعنى هذا القول: لقد خلقناه سويا مستقيما، كقوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وكقوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال ابن أبي نجيح ودريج وعطاء عن ابن عباس: في كبد، قال: في شدة خلق، ألم تر إليه؟ وذكر مولده ونبات أسنانه. وقال مجاهد: في كبد نطفة ثم علقة ثم مضغة يتكبد في الخلق. قال مجاهد: وهو كقوله تعالى: حملته أمه كرها ووضعته كرها وأرضعته كرها ومعيشته كره، فهو يكابد ذلك. وقال سعيد بن جبير: لقد خلقنا الإنسان في كبد، في شدة وطلب معيشة. وقال عكرمة: في شدة وطول. وقال قتادة: في مشقة. وقال ابن أبي حاتم: وقال عكرمة: في شدة وطول. وقال قتادة: في مشقة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عصام، حدثنا أبو عاصم، أخبرنا عبد الحميد بن جعفر، سمعت محمد بن علي أبا جعفر الباقر سأل رجلا من الأنصار عن قول الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، قال في قيام واعتداله، فلم ينكر عليه أبو جعفر. وهو من طريق أبي مودود سمعت الحسن قرأ هذه الآية، لقد خلقنا الإنسان في كبد، قال يكابد أمرا من أمر الدنيا وأمرا من أمر الآخرة. وفي رواية يكابد مضايق الدنيا وشدائد الآخرة. وقال ابن زيد لقد خلقنا الإنسان في كبد، قال آدم خلق في السماء فسمي ذلك الكبد. واختار ابن جرير أن المراد بذلك مكابدة الأمور ومشاقها. وقوله تعالى أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، قال الحسن البصري يعني أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يأخذ ماله. وقال قتالة أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، قال ابن آدم يظن أن لن يسأل عن هذا المال من أين اكتسبه وأين أنفقه. وقال السدي أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، قال الله عز وجل. وقوله تعالى يقول أهلكت مالا لبدا، أي يقول ابن آدم أنفقت مالا لبدا أي كثيرا. قاله مجاهد والحسن وقتادة والسدي وغيرهم أيحسب أن لن نره أحد، قال مجاهد أي أيحسب أن لن نره الله عز وجل. وكذا قال غيرهم من السلف. وقوله تعالى ألم نجعل له عينين، أي يبصر بهما، ولسانا أي ينطق به فيعبر عما في ضميره، وشفتين يستعين بهما على الكلام وأكل الطعام، وجمالا لوجهه وفمه. وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي الربيع الدمشقي عن مكحول قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ابن آدم قد أنعمت عليك نعما عظاما لا تحصي عددها ولا تطيق شكرها، وإن مما أنعمت عليك أن جعلت لك عينين تنظر بهما، وجعلت لهما غطاء فانظر بعينيك إلى ما أحللت لك، وإن رأيت ما حرمت عليك فأطبق عليهما غطاءهما، وجعلت لك لسانا وجعلت له غلافا فانطق بما أمرتك وأحللت لك، فإن عرض عليك ما حرمت عليك فأغلق عليك لسانك، وجعلت لك فرجا وجعلت لك سترا فأصب بفرجك ما أحللت لك، فإن عرض عليك ما حرمت عليك فأرخي عليك سترك. ابن آدم إنك لا تحمل سخطي ولا تطيق انتقامي. وهديناه النجدين الطريقين. قال سفيان الثوري عن عاصم عن زر عن عبد الله هو ابن مسعود وهديناه النجدين، قال الخير والشر. وكذا روي عن علي وابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبي وائل وأبي صالح ومحمد بن كعب والضحاك وعطاء الخراساني في آخرين. وقال عبد الله بن وهب أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما نجدان، فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير. تفرد به سنان بن سعد ويقال سعد بن سنان، وقد وثقه ابن معين. وقال الإمام أحمد والنسائي والجوزجاني منكر الحديث. وقال أحمد تركت حديثه لاضطرابه. وروى 15 حديثا منكرة كلها ما أعرف منها حديثا واحدا يشبه حديثه حديث الحسن يعني البصري لا يشبه حديث أنس. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب حدثنا ابن علية عن أبي رجاء قال سمعت الحسن يقول وهب الإمام النجدين، قال ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يا أيها الناس إنهما النجدان نجد الخير ونجد الشر، فمن جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير، فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير. وكذا رواه حبيب بن الشهيد ومعمر ويونس بن عبيد وأبو وهب عن الحسن المرسلة، وهكذا أرسله قتادة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا عيسى بن عفان عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى وهديناه النجدين، قال التديين التديين. وروي عن الربيع بن خيثم وقتادة وأبي حازم مثل ذلك. ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن عيسى بن عقال به ثم قال: والصواب القول الأول. ونظير هذه الآية قوله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مقصدة. قال ابن جرير: حدثني عمر بن إسماعيل بن مجالب حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن أبي عطية عن ابن عمر في قوله تعالى: فلقتحم أي دخل العقبة. قال: جبل في جهنم. وقال كعب الأحبار: فلقتحم العقبة هو 70 درجة في جهنم. وقال الحسن البصري: فلقتحم العقبة قال عقبة في جهنم. وقال قتادة: إنها عقبة فحمة شديدة إنها عقبة قحمة شديدة فاقتحموها بطاعة الله تعالى. وقال قتادة: وما أدراك ما العقبة. ثم أخبر تعالى عن اقتحامها فقال: فك رقبة أو إطعام. وقال ابن زيد: فلقتحم العقبة أي أفلا سلك الطريق التي فيها النجاة والخير. ثم بينها فقال تعالى: وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام. قرئ فك رقبة بالإضافة وقرئ على أنه فعل وفيه ضمير الفاعل والرقبة مفعوله وكلتا القراءتين معناهما متقارب. قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إبراهيم حدثنا عبد الله يعني بن سعيد بن أبي هند عن إسماعيل بن أبي حكيم مولى آل الزبير عن سعيد بن مرجانة أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مؤمن أعتق الله بكل إرب أي عضوا منها إربا منه من النار حتى إنه ليعتق باليد اليد وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج. فقال علي بن حسين: أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ فقال سعيد: نعم. فقال علي بن حسين لغلام له أفرح غلمانه: ادعو مطرفا. فلما قام بين يديه قال: اذهب فأنت حر لوجه الله. وقد رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن سعيد بن مرجانة به. وعند مسلم أن هذا الغلام الذي اعتقه علي بن حسين زين العابدين كان قد أعطي فيه 10,000 درهم. وقال قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي نجيح قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما مسلم أعتق رجلا مسلما فإن الله جاعل وفاء كل عظم من عظامه عظما من عظام محرره من النار، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل وفاء كل عظم من عظامها عظما من عظامها من النار. رواه ابن جرير هكذا. وأبو نجيح هذا هو عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه. وقال الإمام أحمد: حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية حدثنا بدير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عمرو بن عبسة أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا ليذكر الله فيه بنى الله له بيتا في الجنة، ومن أعتق نفسه مسلمة كانت فديته من جهنم، ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. طريق أخرى. قال أحمد: حدثنا الحكم بن نافع حدثنا جرير عن سليم بن عامر أن شرحبيل بن الصمت قال لعمر بن عبسة: حدثنا حديثا ليس فيه تزيد ولا نسيان. قال عمرو: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق رقبة مسلما كان فكاكه من النار عضوا بعضو، ومن شال شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمي بسهم فبلغ فأصاب أو أخطأ كان كمعتق رقبة من بني إسماعيل. روى أبو داود والنسائي بعضه طريق أخرى. قال أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا الفرج، حدثنا لقمان عن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة. قال السلمي: قلت له: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه انتقاص ولا وهم. قال: سمعته يقول: من ولد له ثلاثة أولاد في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغ الحنس أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهم، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم في سبيل الله بلغ به العدو وأصاب أو أخطأ كان له عتق رقبة، ومن أعتق رقبة المؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، ومن أنفق زوجين في سبيل الله فإن من جنة ثمانية أبواب يدخله الله من أي باب شاء منها. وهذه أسانيد جيدة قوية ولله الحمد. حديث آخر. قال أبو داود: حدثنا عيسى بن محمد الرملي، حدثنا ضمرة عن ابن أبي عبلة عن العريف بن عياش الديلمي قال: أتينا وائلة بن الأسقع فقلنا له: حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان. فعضب وقال: إن أحدكم لا يقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص. قلنا: إنما أردنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب يعني النار بالقتل، فقال: أعتقوا عنه، يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. وكذا رواه النسائي من حديث إبراهيم بن أبي عبلة عن العريف بن عياش الديلمي عن وائلة به. حديث آخر. قال أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا هشام عن قتادة عن قيس الجذامي عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مسلمة فهو فداؤه من النار. وحدثنا عبد الوهاب الخفاف عن سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن قيس الجذامي حدث عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من النار. ففرد به أحمد من هذا الوجه. حديث آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم وأبو أحمد قال: حدثنا عيسى بن عبد الرحمن البجلي من بني بجيلة من بني سليم عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. فقال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، أعتق النسمة وأفك الرقبة. فقال: يا رسول الله، أوليستا بواحدة؟ قال: لا، إن عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، وأفك الرقبة أن تعين في عتقها، والمنحة الوكوف، والفيء على ذي الرحم الظالم، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع، واسق الظمآن، وأمر بالمعروف، وانه عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير. وقوله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، قال ابن عباس: ذي مجاعة. وكذا قال أكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة وغير واحد. والسغب هو الجوع. وقال إبراهيم النخعي: في يوم الطعام فيه عزيز. وقال قتادة: في يوم مشتهى فيه الطعام. وقوله تعالى: يتيما، أي أطعم في مثل هذا اليوم يتيما، ذا مقربة أي ذا قرابة منه، قاله ابن عباس وعكرمة والحسن والضحاك والسدي. كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة.
انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.